قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء مع هذا اللقاء الجديد ومع برنامجكم قصة سجين، التي نتناول فيها قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ذكرنا في اللقاء الماضي بحمد الله عز وجل موقف يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن، ورؤيا الملك التي رآها، وتعبير يوسف عليه الصلاة والسلام لرؤيا الملك، وكذلك نصيحة يوسف عليه الصلاة والسلام للملك كيف يتعامل مع هذه المعضلة التي ستواجهها بلاده في السنوات القادمة. فبين له عليه الصلاة والسلام أنهم يعني ما زرعوه في السبع سنوات التي تكون فيها خصبة الأرض وتؤتي يعني الأرض بركاتها، أنهم يحتفظون بغالب هذه الحبوب في سنابلها حتى لا تتلف ولا تفسد، وإلا قليلا مما يأكلون، ثم بعد ذلك يستخدمونها ويقتاتونها في سبع سنوات التي ستأتي بعد ذلك العجاف. ثم بعد ذلك بشرهم بأنه سيكون بعد السنوات العجاف عام تأتي فيه البركات من الله تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون فيه يعصرون. عاد الساقي بهذه البشرى بتعبير الرؤيا وبهذه النصائح من يوسف عليه الصلاة والسلام في إدارة هذه الأزمة إلى الملك الذي كان يعني يتحراه وينتظره على شوق كبير لمعرفة تعبير هذه الرؤيا. أخبره الساقي بما قاله يوسف عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الملك أعجب بشخصية يوسف، وإن لم يكن قد رأه بعد، لكنه أعجب بهذه العبقرية وبهذا التفكير الذي يعد يعني من الندرة. يعني تجد أنت مثلا حتى في واقع المعاصر تجد الكثير من الناس من يحسن الإدارة ويتعلم الإدارة ويدرس الإدارة، ولكن القليل من هؤلاء الذين عندهم القدرة على إدارة المؤسسات في الأزمات. وهذا يعني معروف أنه علم ومجال من مجالات الإدارة ما يسمى بإدارة الأزمات، هذا لا يستطيعه إلا حقيقة من الله تبارك وتعالى عليهم بعقلية فذة وبعبقرية وبقدرة وحسن إدارة على إدارة الأمور في مثل هذه الظروف الصعبة. فيوسف عليه الصلاة والسلام كان كذلك، كان من الندرة الذين عندهم القدرة في إدارة الأزمات. فأعجب به الملك، وطلب الملك أن يقابل يوسف. قال الله تبارك وتعالى: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول يعني رسول الملك، مبعوث الملك إلى يوسف، فلما جاءه الرسول يعني في السجن، قال: ارجع إلى ربك، إلى سيدك، إلى الملك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. سبحان الله، ولله درك يا يوسف عليه الصلاة والسلام، ما أروعك وما أعلى شكيمتك، كيف أنه أصر وهو الذي مكث في السجن لسنوات طويلة ومع ذلك أبى أن يخرج من السجن هكذا، بل أصر أن لا يخرج من السجن إلا وقد برئت ساحته وظهرت براءته على رؤوس الأشهاد. ولذلك قال لهذا الرسول ولهذا المبعوث، قال: لا أخرج، ارجع إلى الملك واسأله ليستفسر ولتفتح القضية من جديد، هذا الملف الذي نسي ليفتح مرة أخرى ولينظر في هذه القضية التي على إثرها أدخلت هذا السجن ظلما وزورا وبهتانا، وليسأل النسوة اللاتي قطعن أيديهن يسألهن ويستفسر ما سبب هذا التقطيع وما هي المشكلة لتظهر له الحقيقة حتى أخرج من السجن وقد ظهرت براءتي. فرجع هذا الرسول إلى الملك وأخبره، قال أبى يوسف أن يخرج وقال لي كذا وكذا. فما كان من الملك إلا أنه دعا النسوة امرأة العزيز والنسوة هؤلاء التي يعني اجتمعنا عند امرأة العزيز، وقع ما وقع منهن، دعاهن الملك. فقال الملك كما قال الله عز وجل، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. ما هي القصة؟ لماذا راوتم يوسف عن نفسه؟ لماذا اتهمتن يوسف في عرضه؟ لماذا قلتم إن يوسف عليه الصلاة والسلام هو الذي أخطأ عليكن وهو الذي يعني أراد أن يفعل الفاحشة والعياذ بالله؟ هل هذا الكلام صحيح؟ من المخطئ؟ يريد أن يعرف الملك الحقيقة. فتكلمت امرأة العزيز واعترفت وظهرت براءة الصديق الكريم عليه الصلاة والسلام يوسف. فقالت امرأة العزيز، وقلنا النساء قبلها، قلنا حاش لله، إذا أردت الحقيقة أيها الملك فإننا نقسم بالله العظيم أن يوسف بريء ونحن الذين راودناه عن نفسه. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. هو الكريم صاحب الأخلاق الفاضلة الحيي الذي ما علمت وما عرفت عليه سقطة عليه الصلاة والسلام. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. هنا تكلمت امرأة العزيز مؤيدة لهذا الكلام ومظهرة لبراءة يوسف عليه الصلاة والسلام. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، الآن ظهر الحق، لا بد أن تبرأ ساحة يوسف، ولا بد أن أقف هذا الموقف بشجاعة وأن أقول كلمة الحق وإن كانت مرة وإن كانت على نفسي. إلى متى وهو يقبع في هذا السجن مظلوما وهو البريء عليه الصلاة والسلام؟ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، ظهر الحق، أنا راودته عن نفسي، أنا المخطئة، أنا المذنبة، أنا المجرمة في حقه وهو البريء، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، لمن الصادقين فيما قاله من أنه بريء وأنه قال هي راودتني عن نفسي. ثم قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذه الآية أو هذه الجملة اختلف المفسرون في من قالها. ذهب بعض المفسرين أن الذي قالها يوسف، يعني أن هنا عندما أراد الملك أن يسمع من النسوة أخرج يوسف وأحضره في حضرته محاكمة مواجهة، فعندما قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وأنه صادقين، هنا تكلم يوسف على رأي بعض المفسرين أن هذا الكلام يوسف، أنه قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. عندما اعترفت زوجته العزيز قال يوسف ذلك ليعلم، ليعلم زوجها أني ما خنته بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. القول الآخر وهو المشهور وهو الأقرب والله أعلم أن الكلام لا يزال لامرأة العزيز، وهذا هو الظاهر والله أعلم، أنها قالت بعدما اعترفت قالت ذلك ليعلم، ليعلم زوجي العزيز أني لم أخنه بالغيب، يعني أن لم أزني، ما وقعت الفاحشة، أن مجرد أنني راودته عن نفسي وما زنيت بيوسف أو مع يوسف عليه الصلاة والسلام، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائن. ثم قالت أيضا وهي تلوم نفسها، قالت وما أبرئ نفسي، أي عن الخطأ والزلل، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. معنا فاصل أيها الأحباب الكرام، ثم نواصل بعده الكلام عن هذه القصة المباركة، فتابعونا.
بضاعة المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفريم وفي.
مرحبا بكم من جديد أيها الأحباب الكرام، عدنا وإياكم ومع برنامجكم قصة سجين، ومع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. كنا قبل الفاصل قد ذكرنا ما جرى من هذه المواجهة التي قام بها الملك بناء على طلب يوسف عليه الصلاة والسلام أن يسأل النسوة وأن يسأل امرأة العزيز عن قصة يوسف وعن أخبار يوسف، فاعترفت امرأة العزيز وأنها هي التي راودت يوسف عن نفسه وأنه لمن الصادقين، ثم بعد ذلك لامت نفسها وعاتبت نفسها وهي تقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. في هذه حقيقة فائدة، وهي قضية أن الإنسان ليس بمعصوم عن الخطأ والزلل، وليس العيب أن تخطئ، ولكن العيب كل العيب أن تستمر على هذا الخطأ. فالخطأ متوقع مني ومنك ومن كل أحد، كما قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولكن المسلم الحصيف الحريص على طاعة الله عز وجل فإنه يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. هذا حقيقة مثال، هذا مثال كيف أن امرأة العزيز بعدما اعترفت بخطئها قالت يعني ما أبرئ نفسي، أنا معرض للخطأ وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأرجو أن يغفر الله لي، إذ أنه سبحانه وتعالى غفور رحيم. والله سبحانه وتعالى قد دعا عباده جل في علاه في أرجى آية في كتابه الكريم كما قال بعض السلف، وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ينادينا الله تبارك وتعالى وهو الغني عنا بهذا النداء العظيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا. إسراف، والإسراف هو مجاوزة الحد. يقول الإنسان مثلا أسرف في أمر معين، أسرف في الأكل، أسرف في الشرب، أسرف في النوم إلى آخره. إيش معنى أسرف؟ يعني جاوز الحد الطبيعي. فقال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بالذنوب والمعاصي أذنبوا وأذنبوا وأذنبوا وفرطوا وبالغوا وبارزوا، يعني يتابعون الذنب بعد الذنب والمعصية بعد المعصية والخطيئة بعد الخطيئة ولا يتوبون حتى جاوزوا الحد في إفراطهم وإسرافهم على أنفسهم، ومع ذلك سماهم الله عز وجل عبادا له. ثم قال: لا تقنطوا، لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن يعني مهما بلغ عصيان الإنسان ومهما بلغت ذنوبه ومهما بلغت يعني مخالفته ومهما بلغ بعده عن الله تبارك وتعالى، لا تقنط، لا تيأس، مهما عملت، مهما فعلت، مهما قصرت، مهما ارتكبت، مهما فرطت، مهما تركت من الواجبات، فثق تماما أنك إذا أتيت إلى الله تبارك وتعالى تائبا منيبا معترفا منكسرا راجيا ربك تبارك وتعالى، فإنك تجد الله غفور رحيم ستير عفو، يغفر الزلات ويعفو عن السيئات، بل يبدلها إلى حسنات. الله أكبر. ليس فقط يصفح ويعفو ويتجاوز، لا، هذه السيئات التي اقترفتها في سنوات طويلة تبدل في صحيفة أعمالك تبديلا حقيقيا إلى حسنات، كما قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا. إلا شو أن فعل هذه المصائب شرك وقتل نفس وزنا، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا لا تقنط أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الفاضلة، لا تقنط ولا تيأس من رحمة الله تبارك وتعالى، بل علينا أن نقبل على الله تبارك وتعالى مهما عملنا ومهما قصرنا ومهما فرطنا، ثق أنك إذا أتيت إلى الله تبارك وتعالى تائبا منيبا داعيا مستغفرا، فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبتك ويزيل عثرتك ويبدل هذه السيئات إلى حسنات. ولكن علينا أن نصدق بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. يعني هنا يعني حقيقة من هذه القصة، يعني تقرأ هذه الآية سبحان الله وأنت تشعر يعني كأنك ترى امرأة العزيز وهي منكسرة حسيرة نادمة تائبة، ترى يعني الصدق في توبتها وفي كلامها. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. تجد فعلا انكسار وخضوع وتضرع وإقبال على الله تبارك وتعالى، وهذا الذي نريده من أنفسنا إذا تبنا إلى الله تبارك وتعالى، أن نكون صادقين في توبتنا. يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح لابد أن تجتمع فيها شروط. الشرط الأول يكون الإخلاص، أن تخلص هذه التوبة لله عز وجل. بعض الناس يتوب لمصلحة دنيوية، يتوب ليحصل وظيفة، يتوب ليتزوج امرأة صالحة، يتوب ليأخذ أموال الناس مثلا ليغتر بصلاحه. لا، هذا لن يوفق ولن تقبل توبته أصلا، لأنه لم يخلص. إذن لابد أن تخلص، تبت لله عز وجل، أقلعت عن الذنوب لوجه الله، لا أريد جزاء ولا شكورا من أحد، لا أريد رياء ولا سمعة ولا ثناء من أحد، إنما أريد الجزاء والثواب من الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إذن الإخلاص ثم الإقلاع. الآن تقلع، لا تقل سوف، أعظم جنود إبليس سوف. سوف حتى جاء في بعض الآثار أعظم ما يتألم منه أهل النار، يعني فيما يتندمون عليه، سوف يتذكرون، سوف يتذكرون حالهم في الدنيا، أنهم قالوا سوف نتوب، سنتوب، سوف نصلي، سوف نحج، سوف نزكي، سوف نقلع عن الكبائر والذنوب والمعاصي. ثم أتاهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. لا تنفع يعني في تلك اللحظات لا تنفع الندمات، حتى قال بعض السلف وهو في حال الاحتضار، وهو يعلم ويربي من جاءه في حال احتضاره، ويقول لا أفلح من ندم. يقول في هذه اللحظات وهو يرى ملائكة الموت، يقول لا أفلح من ندم. اللي يندم في هذه اللحظات مصيبة، نسأل الله السلام والعافية، لأن خلاص لن تعوض، انتهى، لن تعيش إلا مرة واحدة، فاجعلها في طاعة الله. لذلك شروط التوبة النصوح الإخلاص، ثم الإقلاع الفوري، الندم على ما فرطت وما اخترفت، العزم على ألا تعود، عزما حقيقيا صادقا في قلبك أن لا تعود. أما أن يتوب كما يفعل بعض الناس يتوب من هذا الذنب وفي الظاهر وقلبه قد انطوى على أنه إذا حتى يقع في هذا الذنب أو أنه سيعود لهذا الذنب، هذه ليست بتوبة نصوح. توبة النصوح العزم على ألا تعود، إخلاص، استقامة. ثم الشرط الخامس، أن إذا كانت هذه التوبة، إذا كان هذا الذنب مما يتعلق بحقوق المخلوقين، رد هذه المطالب لأهلها قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه دينار ولا درهم، إنما الجزاء والحساب والمحاصصة بالحسنات والسيئات. الشرط السادس والأخير من شروط التوبة النصوح، أن تكون قبل غلق باب التوبة. وباب التوبة يغلق بأمرين، ما لم تطلع الشمس من مغربها عندها يغلق باب التوبة، أو ما لم يغرغر الإنسان تبلغ الروح الحلقوم عندها يغلق باب التوبة. فهذه حقيقة موقف عظيم وفائدة عظيمة نستفيدها من هذه القصة، من قصة سجين التي هي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. الوقت قد انتهى حبتي في هذا اللقاء، وللحديث بقية بحول الله وقوته في اللقاء القادم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكو إلى الله كما قد شكا.